الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد
صلى الله
وعلى آله الطيبين الأطهار. في البدء نبارك لكم أيها الفضلاء والحضور الكرام ميلاد نبي الرحمة وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق، وكذلك العام الدراسي الجديد سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعا للتأسي بنبي الرحمة وأداء المهام الرسالية الواجبة علينا في هذا العصر. في ميلاد الأنبياء عادة تحصل حوادث جمة شبه معجزة، يشرح القرآن الكريم الحوادث التي حصلت في ميلاد نبي الله موسى وكذلك نبي الله عيسى، وفي البحار والسيرة الحلبية وباقي المصادر يذكر أن في ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حصل ارتجاج إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة منه وانخماد نار فارس التي كانت تعبد وجفاف بحيرة ساوى وتساقط بالأصنام المنصوبة على الكعبة على وجوهها وخروج نور معه صلى الله عليه وآله أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية آنذاك، مما تشعر هذه الأحداث بأن من خلال هذا النور الأعظم والإلهي ستحدث حوادث كبيرة، ومن جملة هذه الحوادث حوادث تتعلق بإيران. وهذه الحادثة الإمام الراحل العظيم يعبر عنها سقوط وارتجاج الأنظمة الملكية الطاغوتية في إيران بعد 14 قرن، وله نوع من الإشعار بانتصار الثورة الإسلامية المباركة التي هي امتداد لحركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وإعادة إنتاج الإسلام من جديد على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وكما يبشرنا القرآن الكريم من خلال السنة الإلهية الحاكمة على التاريخ والمجتمع، سيكون نهاية هذه المسيرة الربانية هو غلبة الحق على الباطل وانتصار الإسلام الحضاري، وإظهار الدين وغلبة الدين وتحقيق الخلافة الربانية وتحقيق السلم والأمن وعبادة الله والحياة الطيبة ولم تحصل هذه الأمور بشكل اعتباطي وأنها مثلاً وليدة الصدفة، بل من خلال تطبيق إسلام رسول الله ومن خلال القيادة الصالحة التي تسير على درب رسول الله ومن خلال إعادة إنتاج الأمة وإعادة إحياء الأمة ومن خلال المقاومة الصلبة والإرادة القوية والمضي قدماً على نهج الرسول الأقدس محمد المصطفى ومن خلال الجهاد والتضحية والفداء يتحقق هذا الإنجاز. عندما نقول أن ولادة النبي الأكرم هي ولادة الأمة العزيزة، والله تبارك وتعالى يقول لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه العزة ليست عزة تكوينية بلغة الطلبة، بل عزة تحصل من خلال تحويل نقاط الضعف إلى قوة والتهديد إلى فرصة ومن خلال إعادة بناء الأمة. والجهاد والتضحية والفداء، انظروا إلى مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يوجد عام من الأعوام في المدينة إلا وفيها حروب وحرب. بدت بحروب، وقبل المدينة في مكة بعد الدعوة العلنية بدت حالة التعذيب والسجن والاختطاف والضار والشتم والإقصاء والاستهزاء والضغط، حتى يقدم الرسول وأصحاب الضعفاء تنازلات، لكن ما قدم تنازلات، هجرة، مقاومة في الحصر الاقتصادي، في الحصر الإعلامي، إبداع وسائل للاستمرار، إلى أن بعد وصل الاستكبار ذاك الوقت المتمثل بمشركي قريش، خططوا إما لسجنه أو إبعاده أو قتله، والشيطان اقترح لهم أن 40 طائفة يشتركون ب40 رجل لقتله ليلة المبيت، والله تبارك وتعالى أنجاه، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وبدأت الهجرة المقدسة إلى المدينة المنورة. السنة الأولى تأسيس دولة الإسلام من خلال المسجد وبناء الأخوة والأمة الجديدة وميثاق المدينة وهو الدستور المدينة، هاي السنة الأولى. بعد السنة الأولى بدأت المعركة، غزوة بدر بداية المعارك، ثم السنة الثالثة غزوة أحد، بغزوة أحد أيضا بدأ الفرار من أصحاب النفوس الضعيفة. الله تبارك وتعالى يخاطبهم، والإسلام ما هو قائم بالشخص، حتى لنفترض أن الرسول الأكرم يقتل أو يستشهد لازم تستمرون بالإسلام حتى مع أنه الشخص الأول الإسلام. والسنة الثالثة أحد، السنة الرابعة غزوة بني النضير، إجلاء اليهود من أطراف المدينة. السنة الخامسة غزوة أحزاب، غزوة الأحزاب معركة جدا عجيبة، ولا أريد أن أطول بالنسبة إلى هذه السنوات وأشرح تفصيل، لكن اتجاهات كانوا بين الأمة. بعد تعرفون أنتم التاريخ أفضل مني. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم مثلا بالنسبة إلى قسم من هؤلاء، يذكرهم بالنسبة إلى غزوة أحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. شنو هاي النعمة؟ مو النعمة المادية. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. على أي مستوى؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الإسلام من خلال هاي الزلازل الروحية ومن خلال المعارك ومن خلال الضغط والحضور الفاعل وتحويل التهديد إلى فرصة انتصر وتقدم، بحيث ذاك الوقت إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وعددهم ما كان قليل، ما كان قليل حتى في السنة الخامسة في غزوة أحزاب. شو يقولون هذول أصحاب النفوس الضعيفة؟ وطبعا المنافق معروف وضعشن هي، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ليش؟ لأنهم يظنون أن النصر لقمة باردة سائغة تحصل لهم بمجرد الانتماء إلى الإسلام وإلى رسول الله وإلى معركة الحق. يقول إنشاء وين؟ ليش ما ننتصر؟ ليش هذا الضرب؟ ليش هذا السحق؟ ليش هذا المشاكل يصير لنا؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يعني هذول كانوا يظنون أن الإسلام بعد انتهى، يعبرون عنهم يا أهل يثرب ارجعوا إلى السابق إلى الجاهلية. ويستأذنوا، بدأت المعاذير، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، عندنا مشاكل، عندنا مسائل، عندنا حياة، بلغة اليوم من ودنا أن نعيش، من ودنا أن نعيش العيشة تتطلب قضايا، بس بعد من هاي القضايا ما يتمكن، إذا إننا نرجع. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، مو فرار بس من المعركة، فرار من الإسلام، ويظنون أن الإسلام تورطوا به، والإسلام هو مانع لمعيشتهم، لعزتهم، لمثلا كرامتهم، وأولد لهم مشاكل. بني ثم الله تبارك وتعالى يحدثنا عن نفسية هؤلاء، يقول: ولو دخلت عليهم من أقطارها، إذا واقع عن الكفار والمشركين يضغطون عليهم بمستوى يدخلون داخل البلد، احتلال يصير. ثم سئلوا الفتنة، سئلوا الفتنة يعني طلبوا من عندهم الذي ترجعوا للجاهلية صيروا ويانا، لأتوها لاستجابوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ما يتسددون إلا قليل ثم يسيئون. بينما هذول كانوا يدعون بالإدعاء، والدعاء كبير عندهم، لقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. الإسلام انتصر من خلال المعارك، من خلال المقاومة، من خلال الجهاد، من خلال التضحية، من خلال الاستشهاد. لذلك الله تبارك وتعالى يمدح المؤمنين المجاهدين الصامدين، ويتكلم على هذول الذي يودون أنه بس الراحة والعافية من الإسلام. قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، إلى أن يأتي ويتحدث عن المعوقين. يعني أكو عدة بالواقع مثبطين معوقين، يقول خلص بعد زماننا مثلا إذا نحشي ما الإسلام السياسي والإسلام الجهادي والإسلام المقاوم جعد ينضرب، لازم العقل والتدبير والحكمة ورجاحة العقل تقتضي أن ندخل مثلا في مفاوضات مع الغرب وأمريكا ونحفظ الأقل الموجود من الإسلام، ويطلع لك هم بحالة أنه هو ذكي ومحروق قلب على الإسلام بهاللغة هذه يتحدث. وشي يفيدكم هاي المعركة؟ شي تفيدكم؟ طيب ليش ورطوا أنفسكم؟ مثلا ورطوا أنفسكم ويا الجمهورية الإسلامية ويا الحاق ويا هاي الجبهة، تعالوا وبكذا وكذا عملوا هالشكل. القرآن شي يقول؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، تعالوا ويانا. ولا يأتون البأس إلا قليلا، بعض الأحيان هم يظاهرون أنهم ويا المقاومة لكن ما هم مستعدين يدفعون ثمن. أشحة عليكم في ميدان التضحية والفداء ما يضحون. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. بوقت الخوف يخافون، يشوفون بالله شو يسوون. إلى أن يقول الله تبارك وتعالى فإذا ذهب الخوف انتهى وحصلت مثلا فرد انتصارات وثمرة، سلقوكم بألسنة حداد، يقولون احنا اصحاب البطولات الذي حققنا كذا وكذا. أشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا، يقول هذا ما هو ايمان واقع. الايمان هو الايمان المقاوم، الايمان الذي يجعل الانسان في ميدان الجهاد والمعركه ومستعد للتضحيه والفداء، من هالناحيه تحصل العزه. فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحزبون الاحزاب لم يذهبوا، وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب، يظنون المعركه لا زالت موجوده، وذا مرة أخرى هم يجون والمعركة تنتهي وربما يقدمون بعض ما ينبغي أن يقدمون، يقول يا ليتنا كنا قبل الإسلام بادون في الأعراب. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بالمقابل أكو مجموعة الله يعبر عنهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذول المتأسين برسول الله يا هم الحاضرين في ميدان الجهاد والتضحية والفداء والمعركة. أكو عندنا الجماعة الذي في الخط ويقبلون خط الحاق على قسمين، قسم منهم احنا نسميهم خط الجهاد والتضحية والفداء أمين وعسكر، ومستعدين يضحون على مستوى الموت والشهادة. قسم منهم من ودهم أن يقتطفوا ثمار الأمن والعسكر وبس يحضرون في ميدان السياسة والتصريحات السياسية والإعلام. قسم ثالث لا يقول لك الثقافة هي جذوان بس أعمل ثقافة ما يخصني لا أمن لا عسكر ولا سياسة. بينما الفكر الصحيح هو هذا، السياسة للأمن والعسكر والثقافة لصناعة مجاهدين في الميدان الأمني والعسكري، والأمن والعسكر هو الخط الأول لصناعة العزة والكرامة للأمة. ما يمكن الفصل بين السياسة والأمن والعسكر والثقافة، والإنسان لازم مستعد في أي ميدان كان يدفع ثمن من خلال التضحية للإسلام. على أي حال، يقول تعالى بالنسبة إلى هؤلاء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شنو هاي الأسوة الحسنة؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شافوا المواجهة جدية، المعركة جدية وحقيقية، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هنا لازم يصير عندنا ثبات بالمعركة، وصدق الله ورسوله، آمنا بالله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتصديقا. احنا شفنا هذا الشيء، هاي في معركة أولي البأس حزب الله لبنان، بعض الجماعة اقترحوا عليهم: انتم تعالوا تنازلوا من خط الأمامي، روحوا للخط الثاني الثالث حتى تحفظون أنفسكم. لكن الضريبة التي تدفعونها في التنازل والتراجع أنه العدو الصهيوني يدخل في القرى الجنوبية ويحتل أمكنة واسعة منكم. قالوا لا، نصمت ونبغى حتى نستشهد. سبحان الله، يعني العدو الصهيوني دخل بكل ثقله، أكثر من 75,000 عنصر دخل في هاي الجبهة الشمالية، الطائرات تقصف، المسيرات تعمل، تالي يجون مع الميركابة المشاة يمسحون مسح غوية غوية، وإذا ينزل عليهم القذائف القوية من حزب الله ودكهم وإجبارهم لل انسحاب مو مرة وموتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، بحيث أنه الضغط الشديد سبب أنه يتنازلون وينسحبون ويطرحون هاي خطة وقف إطلاق النار. خطة وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء هو نوع من الالتفاف ما لم يستطيعوا أن يحصلوه من خلال المعركة العسكرية والأمنية، أن يحصلوه من خلال تقديم مثلا التنازلات والانسحابات السياسية، وجاءوا بخطة نزع السلاح. وطبعا حزب الله مقاوم وقال هاي المعركة هم نصمد فيها. فالشاهد، المؤمن مجاهد، الآن الآيات تنتهي بهاي الآيات الشريفة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا الله تبديلا. على قسمين، قسم أهل صدق ووفاء للإسلام وأهل مقاومة يحصلون العزة والكرامة ليزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً. يا أونها المعركة، معركة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً. حقيقة الأمر هاي معركة 12 يوم ضد الجمهورية الإسلامية، الله تبارك وتعالى رد كيد أمريكا والصهاينة إلى نحورهم وهزموا هزيمة النكراء من خلال القوة الصاروخية والتدبير. والشجاعة والحكمة للقائد المفدى الإمام الخامنئي حفظه الله. صلى على محمد وآل محمد. ومن خلال التماسك الداخلي للشعب الإيراني الذي فاجأ الأعداء، العدو ما استطاع أن يحصل ويحقق أهدافه. أنا بدأت بهالشكل، قلت السنة الأولى سنة تأسيس الدولة، السنة الثانية سنة غزوة بدر، السنة الثالثة أحد الذي صار فيها انتكاسة لأن مجموعة تركوا المعركة والتهوا بالغنائم، السنة الرابعة غزوة بني النضير وإجلاء بني النضير، السنة الخامسة غزوة أحزاب، السنة السادسة صلح الحديبية. البعض يجعلون قضية صلح الحديبية مبرر لأنه النبي صالح مشركي قريش بصلح الحديبية، إذا أنتم ليش متشددين؟ ما تفاوضون أمريكا وما تغبلون وياهم وأنه بالنسبة لهذا الشيء وكذا؟ صلح الحديبية يا أخي كان من موقع القوة ومن موقع التمهيد لانتصار أكبر. صلح الحديبية أدى إلى السنة السابعة الهجرية وهي غزوة خيبر والفتح القريب الذي يعبر عنه القرآن فتح قريب، وغزوة خيبر والتمهيد لفتح مكة. نعم، إحنا الصلح إذا يصير من موقع القوة، والصلح والهدنة الذي يسبب انتصار أكبر للإسلام إحنا معه، لكن الصلح أو المفاوضات من موقع الضعف، من موقع الاستسلام، من موقع إملاء وفرض ما يريده العدو. الله تبارك وتعالى يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أو في آية لن يتركم أعمالكم. إذن السنة السادسة صلح الحديبية، السابعة خيبر، الثامنة فتح مكة وإطلاق شعار الرحمة الإلهية اذهبوا أنتم الطلقاء، والإسلام انتصر. عندما نزلت السورة المباركة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الرسول الأعظم قال نعيت إلي نفسي، بعد أن مهمت انتهت فتح حصل، نعيت إلي نفسي. وكان في السنتين الأخيرتين أكثر ما يشاهد أنه ساكتا صامتا. وجاءت الوفود، السنة التاسعة غزوة تبوك وغزوات أخرى، السنة العاشرة إعلان الولاية لأمير المؤمنين وحجة الوداع والتجهيز لجيش أسامة، جهزوا جيش أسامة. شوفوا الإسلام انتصر، خلاصة كلامي هذا، الإسلام انتصر من خلال المعارك ومن خلال الجهاد ومن خلال التضحية والفداء. بهالشكل حصلت العزة والكرامة، ومن خلال الطاعة لقيادة رسول الله، ومن خلال الوعي والحضور في الميدان والثبات والاستقامة. الآن مجموعات أيضا يقولون نخشى أن تصيبنا شنو؟ دائرة السوء. احنا نخاف أن أمريكا الآن قوية، إسرائيل عندهم قوة، فاتك ضرب، احنا إذا ما نتفاوض وياهم وما نخضع لشروطهم وإملاءاتهم نخشى أن تصيبنا دائرة السوء. اتفاقا الآيات تتعلق باليهود، الرسول كيف واجه اليهود؟ اليهود كانوا حلفاء لمشركي قريش. مشركي قريش الآن بزماننا بمثابة أمريكا، اليهود في القرآن بمثابة هؤلاء الصهاينة الذي هم القلعة العسكرية لأمريكا. القرآن شي خاطبنا شلون واجه هذولي جبهة الاستكبار؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء يعني شنو؟ لا تطبعون وياهم، تطبيع حرام. التطبيع يسبب خسارة كبرى للأمة، التطبيع يسبب إذلالكم وسحقكم، وحتى هذا الأمن الذي تستجدونه وتشترونه من العدو، هذا الأمن لا تحصلون عليه. هذا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. عندنا نموذج معاصر بعصار أمس وبهالأيام، شوفوا هذا قطر وسيط بين حماس وبين الكيان الصهيوني، وأول من دعا للتطبيع في المنطقة القطري ومهد للآخرين قطر والإمارات. ثم في سفر ترامب للمنطقة، التوافقات التي كانت مع الحكومة القطرية وأمريكا، $1.2 تريليون، $1.2 تريليون، شوفوا العدد الضخم ايش قد. قسم كبير من هذا المبلغ طائرات وأجهزة بالواقع لمضادات جوية وغيرها من الأمور، واستخبارات وأمن وذكاء اصطناعي وكذا وكذا. شنو فاد القطريين الآن هذا؟ أصلاً وأبداً. قطر أقوى وأكبر قاعدة عسكرية لأمريكا في المنطقة هناك موجودة، هي قاعدة العديدة والعديد. اللطيفة منك بعض الطائرات البريطانية تطير تزود الإسرائيلي بالوقود، والإسرائيلي بهاي الطائرات المزودة بالوقود من القطر تضرب قطر ولا تبالي، ونتنياهو بعد مرة أخرى هم يهدد. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء لا تصيرون صحبانهم، لا تصاحبونهم، لا تعملون صداقات وياهم، لا يصير عندكم تطبيع ثقافي اجتماعي سياسي أمني عسكري. ومن يتولى بعضهم، شلون الآية الشريفة تقول بعضهم أولياء بعض، يعني هم بعضهم ما بعض موجودين عليكم، ما هم وياكم، حتى أنتم الذي تطبعون وياهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم يعني في جبهة الاستكبار أمريكا وإسرائيل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خب هذول شنو مبررهم للتطبيع؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون فيهم يعني في التطبيع، في المودة، في الصداقة، في التنازلات، في المفاوضات التي ما تنفع. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف منهم هذول، نبتلي بيهم، عندهم قوة يسحقوننا، نريد نكتفي من شرهم، كفاف شر بلغتنا، التطبيع مقدمة لدفع الشر مع هذول. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الفتح قادم بإذن الله، هذا حرب 12 يوم وما بعد مقدمة للفتح الكبير إن شاء الله. المعركة لا زالت مستمرة، والآن يشوفون هم في ميزان القوى الجمهورية الإسلامية أين مكانتها. الجمهورية الإسلامية من أول بنت استراتيجيتها الأمنية على أن بلدان المنطقة ومنها دول مجلس التعاون بالمساعدة مع الجمهورية الإسلامية يحققون أمن المنطقة. ونقول لهم بدل ما أن تعتمدوا على أمريكا وعلى إسرائيل، تعالوا احنا نبني معكم عقود أمنية، عقود عسكرية، عقود اجتماعية، عقود اقتصادية، ونبني أمن منطقتنا بيدينا. هذا كلام الجمهورية الإسلامية. ربما هذه الضربات تسبب عودتهم، ومثل ما يقول القرآن إعادة حساباتهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هم في الجلسات الخاصة السرية يقولون الحق وياكم، لكن احنا شو نسوي؟ ما عندنا طريق. بالجلسات العامة يتبعون هذا التطبيع وما يرتبط به. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. بالجلسات الخاصة يقولون وياكم، احنا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الحل شنو؟ الحل للعزة والكرامة. القرآن كأنما الآن نازل، هو في كل وقت طري وله رسالة مفتوحة إلى البشرية من أجل تحقيق العزة والكرامة. يقول لنا الحل شنو؟ يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الحل الأول شبكة الولاء للأمة، ينبغي أن تبنى من جديد على أساس الولاء لله ولرسوله وللقيادة الصالحة التي تمثل قيادة رسول الله. هذا الحل الأول، إعادة بناء الأمة على أساس شبكة الولاء الإلهية. الحل الثاني يحبهم ويحبونه، أعزة على البلي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحل الثاني بناء القوة الذاتية بين أبناء الأمة، أذلة على المؤمنين. الحل الثالث أعزة على الكافرين أو أشداء على الكفار في آيات أخرى، مواجهة الكفار. الكفار مو الكافر بما هو كافر، يعني الكافر المستكبر، الكافر الطاغوت، الكافر المفسد في الأرض، الكافر المجرم، الكافر المعتدي، الكافر الذي يهلك الحرث والنسل، الكافر الفاجر. وإلا الكافر المحايد ما عندنا مشكلة وياه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين. هذا هم بالنسبة إلى هذا الحد الآخر. بعد شنو؟ ولا يجاهدون في سبيل الله. الحل الآخر لتحقيق العزة الجهاد. أولا تنظيم شبكة الولاء، ثانيا بناء القوة الذاتية بين أبناء الأمة وإعادة بناء الأمة الإسلامية، ثالثا مواجهة الكفار، تحديد حدود مع الكفار في العلاقات، يعني خطوط حمر بيننا وبين المعتدين، التطبيع حرام. رابعا جهاد في سبيل الله. وعندما نقول جهاد، الجهاد عم من القتال، قد يكون جهاد ثقافي، جهاد اجتماعي، جهاد سياسي، جهاد اقتصادي، جهاد أمني، جهاد دفاعي. الجهاد يعني إنتاج القوة للإسلام وصناعة قوة الإسلام وتضعيف أعداء الإسلام تحت ظل قيادة كفوءة صالحة، الذي بزماننا قيادة الولي الفقيه، هذا الجهاد. لذا عندنا جهاد ثقافي، جهاد سياسي، جهاد أمني عسكري، بشرط أنه تكمل منظومة واحدة مو منفصلة بعضها عن بعض. المهم الحل الآخر جهاد لتحصيل تحقيق العزة، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الحل الآخر لصناعة العزة القيادة الصالحة المتمثلة بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني بناء الأمة ما يمكن بالفاصل بين القرآن والعترة، الأمة القوية والأمة العزيزة هي أمة القرآن والعترة، وأمة القرآن والعترة في هذا العصر أمة ولاية الفقيه، أمة القيادة الصالحة المتمثلة بهذا الخط. العزة والكرامة تحصل من خلال تبعية خط الإمام وخط ولاية الفقيه المتمثل في زماننا بالقيادة الصالحة للإمام الخامنئي حفظه الله. وهذا هو خط حزب الله الذي القرآن يؤكد عليه، خط العزة والكرامة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أطلت عليكم الكلام وأستميحكم عذرا من الإطالة. طبعا بالنسبة للأحداث احنا في حالة لا حرب ولا سلم، وبعبارة أخرى حالة استمرار الحرب والمعركة. هذه المعركة هي معركة كسر العظم، لأن العدو الصهيوني كالذئب الجريح الذي يخاف من الموت يهجم هجومات وحشية كاسرة لحفظ وجوده، لكن بالنهاية يهلك وينتهي، والناصر هو ساعة صبر وساعة وقفة عزة وكرامة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عفوا سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. على بعد أذن سماحة الشيخ فتح مجلة الأسئلة
بالخدمة. إذا أذن من أول بأسئلة، لأن خمس دقائق لازم أتكلم، أنا قلت للشيخ فقال لا محاضرة، قلت له بالخدمة تفضل. عفوا
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. طيب الله أنفاسكم
حفظكم الله.
بس في سؤال يعني يتبادل أذهان الجميع، خاصة نحن في لبنان وفي المنطقة، أنه حسب ما نعلم أنه السيد القائد بيده كل شيء، لكن عندما كانت حرب الـ 12 يوم شاهدنا أن عندنا شعارات، يعني الحرس دائما شعارهم بإزالة تصعيد الوجود، بينما الفريق السياسي مثل السيد عراقشي وغيره يقول فقط ماذا؟ نريد فقط رد الاعتداء. وفي الأخير عندما عند انتهاء المعركة رأينا مثلا عراقشي يقول الساعة الرابعة أنه توقف، بينما الحرس أكمل إلى 7:30. فهل يعني يا ترى عندنا مثلا احنا خطين او خط سياسي هو يؤثر على السيد القائد كما نحن لا نعلم او ماذا؟
بل بل احنا عندنا خط واحد في الجمهورية الإسلامية، هو خط ولاية الفقيه، وطبق الدستور السلم والحرب من شؤون الولي الفقيه، الهدنة ايضا من شؤون الولي الفقيه. طبعا من أجل علمكم، عراقش عندما أعلن الساعة الرابعة كان القرار في الجمهورية الإسلامية أن العدو هو بدأ، إحنا ينبغي أن تكون لنا آخر ضربة، والساعة بالأربعة ما حضرنا أنه نتوقف. بعد الساعة الأربعة ضربنا ضربات قوية صاروخية موجعة وأقوى من الضربات السابقة، وفيها حالة إنذار أقوى في بئر السبع الذي أبكت العدو الصهيوني. وطبعا الغراء واحد لكن تقسيم وتوزيع ادوار. بدي تفضل.
تفضل. كما نعلم انه الجبهه في المقاومه قويه جدا ان شاء الله ومحكمه، لكن على المستوى يعني الناس هناك شيء من الغموض يتعلق بالجبهه في سوريا. فعلا بقي الناس السوريون الشيعة أتباع أهل البيت، حتى الذين هم مع ولاية الفقيه ويعني يتبعون سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله.
نعم.
والأمور بقيت غامضة لديهم بما يتعلق بالجولاني أو أحمد الشرع، وحتى الذين أتوا إلى هنا أمورهم فيها شيء من فيها إشكالية. أصبح هناك لديهم إشكالية في البقاء بإيران، إما ألزموا أردموا على الرجوع من هناك، أو إذا أرادوا الرجوع إلى هناك هناك خطر محدق. ولابد أنكم تعلمون يعني أنه هناك كثير من الفصائل المنفلتة الآن، نفس الجولاني ربما لا يصرح بذلك، لكن كثير من الفصائل المنفلتة الآن تعادي الشيعة، تعادي أتباع أهل البيت، تأخذ أموالهم، تقتل شبانهم، رجالهم، ربما هناك حالات من الخطف. وهناك شيء من الغموض لدى كثير من الناس، يعني سبب بعض الارتباك فعلا. يعني مثلا خاطبكم، انا كمبلغ ماذا اقول للناس؟
بلي جزاكم الله خير. بالنسبه الى الوضع السوري فيه دروس وعبر كثيره، يعني ليس الان المجال للتحدث عن الدروس والعبر، لكن بالنسبة إلى وضع الجولاني وما يرتبط به، طبعا هو تحول من تكفيري إلى عنصر ينسجم مع أمريكا وإسرائيل، وعنصر ذليل وأداة بيدهم كما هو واضح. والجماعة الذي نعم الآن يتحدث تحت عنوان ثقافة بني أمية وإحياء ثقافة بني أمية، كلامك صحيح، وهذا طبعا من إفرازات الضغط الكبير على الشيعة المظلومين هناك، سواء كانوا ساكنين في سوريا أو الذين جاءوا إلى إيران أو الموجودين في لبنان. ينبغي أن نسعى جميعا لتخفيف آلامهم ومعاناتهم، لكن بالنهاية الوضع السوري وضع صعب. هل يمكن إعادته أم لا يمكن إعادته؟ بنظرنا يمكن، يعني إذا يتكاثر الوعي هناك خصوص بين أبناء السنة فضلا عن الشيعة، ويعرفون أن الآن إسرائيل محتل بلدانهم وإسرائيل يريد الانفصال بين البلدان الإسلامية، ويتحدث عن إسرائيل الكبرى بحيث سوريا، لبنان، أردن، مصر، العراق، حتى قسم من السعودية ومن الحكومات في المنطقة مجلس التعاون أيضا هم يطمحون في ضمن إسرائيل الكبرى. إذا هذه الوعي تنامى تتشكل إن شاء الله المقاومة في سوريا. إحنا في الوقت الذي ندعو إلى حل معاناة الشعب المظلوم السوري، ولا نتدخل طبعا بشكل هناك في شؤون سورية، وأن الحكومة السورية مغلغل الأبواب فعلا وما يمكن أن طريق حتى نتحاور وياهم، في الوقت نفسه يعني بالنهاية ندعو إلى مواجهة العدو الأصلي. العدو الأصلي هو الكيان الصهيوني، وكما تشكلت مقاومة شرعية وطنية في لبنان بعد احتلال جنوب لبنان، وهذه المقاومة الشرعية الوطنية أجبرت الكيان الصهيوني على الخروج من لبنان وتحرير الأرض اللبنانية. نأمل أن تتحقق هكذا مقاومة في ضمن الظروف الصعبة، ونسأل الله التوفيق. نعم، تفضل تفضل.
بالنسبة إلى السلاح النووي الذي هو سلاح الردع، لو كانت الجمهورية الإسلامية تمتلك السلاح النووي ما كان هناك اعتداء أو أي هجوم، ولا يفكرون بهذا. واليوم الأعداء أراهم بأنهم يريدون أن يجبروا إيران أن تصل إلى امتلاك السلاح النووي. وهناك أيضا البرلمان الإيراني علق الاتفاق النووي، كذلك بدأت مناقشة الخروج من المعاهدة من انتشار الأسلحة النووية. فهل هناك بوادر جديدة لتغيير العقيدة النووية؟
طبعا أنا أعتقد الذي السلاح النووي ليس بسلاح، بل السلاح النووي أداة للفساد في الأرض وإهلاك الحرث والناس في ضمن جميع الأجيال وجميع الأزمنة والأمكنة. من هنا بالأدلة القطعية من القرآن والسنة وحتى حكم العقل في قلع مادة الفساد، وكذلك حتى إجماع الفقهاء يمكن أن نستند إلى بالنظر إلى فهم الموضوع النووي وحقيقة الموضوع النووي، أنه فتوى السيد القائد هي فتوى بالحرمة الأبدية، وهذه الفتوى ليست فتوى تكتيكية، فتوى استراتيجية. ولم يكن هناك تغيير في هذا الأمر، وهم يعلمون هذا الشيء. وطبعا توجد إضافة، نحن نستمر في قضية التخصيب اليورانيوم من أجل الأغراض السلمية. الأغراض السلمية هي الطب، المعالجة، الزراعة، الصناعة، قضية العلوم الفنية الجديدة تتعلق بالخلايا الجذعية وجميع مفاصل الحياة، حتى المياه والكهرباء ترتبط بالصناعة هذا الطاقة النووية السلمية، وحتى البيئة ويعني اجتناب تلويث البيئة وأمثال ذلك. إذا احنا مستمرون، هم معاوضتهم معنا بخلاف ما يصرحون للسلاح النووي ليس للسلاح النووي. لا يريدون أن إيران تكون عندها قوة نووية وتتحول إلى حكومة متطورة ودولة قوية جدا من ناحية الأغراض السلمية للطاقة النووية. في الوقت نفسه احنا نستمر ولم نتنازل، وهذه المفاوضات الموجودة او التعليق مع يعني شبكة الطاقة النووية الجماعة، هذا التعليق ليس لقضية السلاح النووي، علقنا حتى ندخل في السلاح النووي، بل علقنا لان رئيس هذه المؤسسة والمنظمة جروسي تحول إلى جاسوس لإسرائيل وسبب ضرب المفاعل النووية للجمهورية الإسلامية. إذن لماذا عندنا المفاوضة وياه؟ المفاوضة طبق شروط جديدة وضمانات جديدة بحيث لا تتنافى مع تحقيق أغراض وأهداف الجمهورية الإسلامية، ولا تتنافى مع يعني تخصيب اليورانيوم للطاقة السلمية. لم يكن هناك تنازلات عن المبادئ في هذا الأمر. نعم، موفقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل تفضل تفضل. لا لا تفضل تفضل، ما تبهج. لا تفضل تفضل، لا 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 ماكو إشكال، تفضل بالخدمة. أنا ما التفت، سامحونا. لا يشتغل.
شيخنا أحسنتم،
بارك الله فيك، سلمكم الله، الله يحفظك.
بس بقتري من الأخير، لأن جروسي حسب ما تعرفون ولاحظنا في كل الأخبار المتابعة أن كان موقفه هو اللي أعطى ذريعة للهجوم.
نعم نعم.
ولكن الجمهورية تتعاطى اليوم، يعني سمعنا الأخبار أمس وقبل بأن هناك تعاطي إيجابي مع وكالة الطاقة الذرية وخصوصا جروسي. أعتقد هو في أبعاد سياسية للتعاطي لأن في ضغوطات جاية أكبر وتفعيل العقوبات أكثر، فإيران يعني مقتدرة في السياسة في إدارة، وإنما موقف جروسي واضح جدا للكل.
يعني كلامك صحيح، أضف إلى ذلك هناك اختلاف داخل أروقة السياسة والحكم داخل إيران بالنسبة إلى التعاطي مع جروسي، ويعني هذه وكالة الطاقة النووية، هل نتعامل أو لا؟ بالنهاية وصلوا إلى هذه النتيجة من دون أن نقدم تنازلات عن المبادئ.
نعم. نعم. السؤال الثاني هو يتعلق بالجهاد.
نعم.
مثل ما تفضلتم استعرضتم تاريخ النبي محمد وصعود الأمة الإسلامية
في كل عام جهاد.
نعم. وفي نقطة مهمة مرتبطة، هناك الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، فإذا هناك فئة مؤمنة تريد أن تدخل في الجهاد الأصغر وهو المقاومة والعمل المقاوم دون أن تبني نفسها فيما يتعلق بالجهاد الأكبر، هل ممكن أن يكتب لهذه الفئة النجاح، أو أنه مشروط أن تعد نفسها على مستوى الجهاد الأصغر، وأيضا لابد أن تعد نفسها على مستوى الجهاد الأكبر لكي تستطيع أن تقتحم مضمار المقاومة؟
الجواب يعني أعطيك إياه بشكل تاريخي حتى يصير معلوم. أكو قبل انتصار الثورة الإسلامية هناك اختلاف رأي بين حزب الدعوة وبين خط الإمام الراحل. حزب الدعوة كان يخطط أنه بالبداية ينبغي أن نقوم بمشروع ثقافي، الأمة تستعد، وعندما تستعد وتتأهل وتصل إلى مستوى مرموق بعد ذلك هي تصل إلى نتيجة التغيير السياسي. ربما من ناحية نظرية تنظيري لهم مبرراتهم، لكن الإمام الراحل كان يصر على أن القضية بالعكس، يجب أن يرحل الشاه والحضور في ميدان المعركة. من أي منطلق؟ من منطلق فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني الكفر بالطاغوت مقدمة لهذا الإيمان والجهاد الثقافي، هذا صار معلوم. أضف إلى ذلك، نعم بالإجمال هذا الكلام صحيح أن الإنسان إذا ما يمتلك إيمان وتقوى وعزم وإرادة لا يتحول إلى مجاهد صادق ومجاهد مقاوم، ويحتاج إلى جهاد أكبر، لكن هذا لا يعني أن يتفرغ للجهاد الأكبر بشكل مرحلي حتى الأمة تذبح وتصلخ ويحصل ما يحصل، وهو يقول أنا ما أتدخل بالمقاومة، ما أتدخل بالسياسة، أتدرج فيما بعد. لا، هذه الأمور بالواقع من ناحية تقسيم أدوار وتوزيع عمل ينبغي أن فد هيئة قيادية مركزية تشرف على تقسيم العمل، بأنه مجموعة يعملون ثقافي، مجموعة اجتماعي، مجموعة سياسي، مجموعة اقتصادي، مجموعة دبلوماسي، مجموعة أمني، مجموعة عسكري، لكن أن هذه الفصائل تكون منفصلة بعضها عن بعض بشكل خطوط متقاطعة لن يرضى به الإسلام. والجهاد في صدر أول الإسلام كان في ضمن حركة الإيمان، يعني حركة الإيمان فيها حركة جهاد أيضا. موفقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.